بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. هذه الترجمة ذكر المصنف رحمه الله فيها أنه سيذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على هديه من الأذكار بعد الانتهاء والفروغ من فعل الصلاة والتسليم منها. وهذا الباب اعتنى به العلماء رحمهم الله والمحدثون لما فيه من بيان السنة للناس ودلالتهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله باب الذكر، أي بيان الأحاديث التي تبين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه وما وصى أمته صلوات الله وسلامه عليه من قوله بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء منها. وذكر الله هو من أحب الطاعات وأجلها عند الله، ولذلك أثنى الله عز وجل على أهله ووعدهم العظيم من فضله، فقال جل جلاله: وتقدست أسماؤه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال بعض العلماء: ولذكر الله أكبر، أي لما فيه من الخير وعظيم الثواب، وأن الله تبارك وتعالى يضاعف به للعبد حسناته ويعفو بسببه عن زلاته وهفواته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأحبها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، والعبد يذكر الله تبارك وتعالى امتثالا لأمره، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي أكثروا عبادي من ذكري. وقال الله تعالى: وسبحوه بكرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، أي يا أهل الإيمان أكثروا من ذكر الرحمن بالغدو والآصال. فهذه من شيم الرجال الذين وصفهم الكبير المتعال، وذلك في ثنائه عليهم في سورة النور، حيث أخبر أنهم يذكرونه ويسبحونه بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأخبر جل جلاله أنهم ذكروه وعظموه ومجدوه لأنهم يخافونه، ولذلك كان من دلائل الخوف من الله وخشية الله تعالى كثرة ذكره، وما أمر الله عز وجل قلب عبد بذكره ولا لسانه إلا شرحه للطاعات ويسره للفضائل والخيرات. ولذلك وعد الله عز وجل الذاكرين والذاكرات بطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، كما قال جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللأذكار فضائلها وعواقبها الحميدة. فكم شرح الله عز وجل بها العبد إلى الخير وسهل له بلوغه ويسر له الوصول إليه لما ذكره وشكره وحمده ومجده وعظمه. فالمقصود أن ذكر الله عز وجل من أحب الطاعات وأفضلها عند الله عز وجل، وأنه لا يكون إلا بوازع الإيمان والخوف من الرحمن. وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه اليوم من الأذكار، هو نوع خاص منها، وهو ذكر الله عز وجل بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة. وقوله الذكر بعد عقب الصلاة أي بعد الانتهاء منها، يقال جاء فلان عقيب فلان وعقب فلان أي بعده أي بعد أن جاء. فكذلك هنا الذكر عقب الصلاة أي بعد فعلها وإيقاعها والسلام منها، ذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار إنما كان بعد الفراغ من الصلاة والتسليم منها. وهذا النوع من الأذكار بعد الانتهاء من الصلاة فعله والمداومة عليه فيه خير كثير، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأذكار ما إذا حافظ عليه الإنسان أنه لا يخيب أبدا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن. ثم ذكر التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة عشرا. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا ذكر الله عقب صلاته أن الله لا يخيبه أبدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن المقصود من قوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هو الدنيا. فأخبر أن هذه الكلمات اليسيرة على لسان الإنسان العظيمة عند الرحمن أنها في الدنيا وما عليها بل هي أفضل من الدنيا كلها، فكيف إذا ذكر الإنسان ربه بهذه الكلمات أكثر من مرة وأثنى على الله عز وجل بها غير مرة. وقوله عقب الصلاة، الصلاة هنا قد تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، ولكن المحفوظ من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة إنما يقصد منه في الغالب بإجماع العلماء هو الصلاة المكتوبة. ولذلك جاء في الروايات أنه كان يقول عقب المكتوبة أو بعد الفراغ من المكتوبة، والمكتوبة هي المفروضة مأخوذة من الكتب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنهم كانوا يعرفون انتهاء الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانقضائها وفراغها بصوت الناس بالتكبير. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على مسائل متعلقة بذكر الله عز وجل عقب الصلاة، وهذا النوع من السنن يعتبر سنة تقريرية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة، أو سنة قولية مأثورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التكبير، ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ليكبروا عقب الصلاة ويحافظوا على ذلك التكبير إلا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم منه، لأنهم ما كانوا يفعلون في العبادات شيئا إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته. ولذلك لما سأل السائل عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما لما فعلوا الفعل في الصلاة على الدابة قال لو أني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته. فكان الصحابة رضوان الله عليهم على التأسي والاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتفاء، وما كانوا ليكبروا إلا بأمره عليه الصلاة والسلام. فلما اشتمل هذا الحديث الشريف على هذه السنة من التكبير عقب الصلاة المكتوبة لا إله إلا الله التي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل ولا قول قائم إلا بها، وبعد تحقيقها والعمل بما تقتضيه وهي كلمة الحق التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها كان الحساب والعرض، ومن أجلها كان القبر، ومن أجلها كان الحشر والنشر، ومن أجلها والسؤال عنها كان الحساب والسؤال والميزان والصراط، وكانت الجنة والنار. لا إله إلا الله، وأكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، أكدها بالوحدانية، لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا وحدوا الله ونفوا الشريك قالوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك. ولذلك كانوا يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، فأثبت له الوحدانية المطلقة في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. وقوله عليه الصلاة والسلام له الملك يقال ملك يملك ملكا وملكا وملكا مثلث الميم، وما تركت هذه الكلمة شيئا إلا وأدخلته لله تبارك وتعالى تحت قهره وسلطانه. له الملك الذي لا يمكن أن يكون شيء سواه جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء سواه ملك له جل جلاله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، له الحمد على الكمال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو على كل شيء قدير، هذه اللفظة من ألفاظ العموم، ما تركت شيئا إلا وشملت. ولذلك عدها العلماء رحمهم الله من الجمل التي تفيد العموم، فإن قوله وهو على كل شيء قدير وردت في القرآن أكثر في أكثر من آية، ودلت كما يقول العلماء على أن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء أيا كان ذلك الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت يقال منع يمنع، والمانع هو الحائل بين الشيئين. اللهم أي يا الله لا مانع أي لا حائل لما أعطيت. فالله تعالى إذا قسم رزقه ونشر رحمته لا يستطيع أحد أن يرد قسمه أو يقطع رحمته أو يمنع رحمته جل جلاله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهو المتفرد في التصريف وكذلك التقدير على كل حال جل جلاله. وقوله ولا معطي لما منعت كذلك، فإن المحروم الذي حرمه الله من خير دين أو دنيا لا يستطيع أحد أن يعطيه ما حرمه الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قبل الحسن والحسين قال له رجل، وفي رواية أنه الأقرع، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك فلا يستطيع أحد أن يرد شيئا حكمه الله أو ينفذ شيئا منعه الله جل جلاله. وقوله ولا ينفع ذا الجد، النفع ضد الضر، وذا الجد الجد هو الحظ. وقال بعض العلماء الغنى أي لا ينفع صاحب غنى غناه ما لم يشأ الله عز وجل أن يكون ذلك الغنى رحمة له. وكذلك لا ينفع المحظوظ حظه ما لم يرد الله عز وجل أن يجعل ذلك الحظ خيرا له. وكم فرح إنسان بنعمة عادت عليه نقمة ووبالا، وكم فرح الإنسان بمال كان حتفه في ذلك المال وهلاكه في ذلك المال. فقوله لا مانع لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا تنفع الأموال ولا الغنى ولا الحظ، لا ينفع من دون أن يأذن الله بالنفع فيه. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد في رواية اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. وهذه الرواية رواها عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأشار إليها الحافظ بن الملقن رحمه الله، وإن كان قد ردها بعض العلماء وقال إنها لم ترد، والصحيح أنها قد وردت. وقد رواها عبد بن حميد عن عبد الرزاق قد كما ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تباركت ربنا وتباركت وتعاليت، ثناء على الله عز وجل. وتبارك تفاعل من البركة أي كثرت بركتك يا الله. ولذلك أخبر الله عز وجل عن بركته وبركة اسمه، فهو الذي يفتح البركات وينشر الرحمات جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ذكر رحمه الله الرواية الثانية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للصحابة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك كان ينهاهم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.